عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة، إذا طلب أحدكم يعني من أخيه الحاجة، فليطلبها طلبا يسيرا، فليطلبها طلبا يسيرا، يعني لا يبالغ في الطلب، فإنما له ما قدر له، فإن الرزق من عند الله عز وجل، ويطلب لكن لن يأتيه إلا ما كتب الله له من الرزق من هذا من أخيه المسلم. هذا توجيه من عبد الله بن سعود إلى تحسين الاعتقاد بالله عز وجل واليقين بأن الله هو الرزاق ليس هذا المسلم. فأنت أطلب هذا سبب فقط للرزق، قد يعطيك وقد لا يعطيك، ولو أعطاك سيعطيك بأمر الله عز وجل وبمشيئته، وأن هذا الرزق مكتوب لك بالقدر الفلاني، فلا تبالغ وتحرج صاحبك. وكم من الناس يطلب لكن يبالغ فيرفض طلبه، لكن لو طلب طلبا يسيرا قد يوافق عليه، قد يجد حاجته. فهذا من فقه الإسلام، فقهه هذا الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: فإنما له ما قدر له، يعني من الرزق. قال: ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه، يعني جاء ليطلب طلبا ويمدحه: أنت في كذا، أنت رجل كريم، أنت كذا كذا، ها؟ قال: فيقطع ظهره، يعني فيهلك صاحبه بالمدح، فيهلك هذا الممدوح من كثرة هذا المدح، والمدح في الوجه ذم، جاء الذم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احذوا في وجه المداحين التراب. وسمع رجلا أيضا يمدح أخاه فقال: قطعت ظهره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والمبالغة فيه، هو المدح والثناء، فيثني على هذا الشخص ليعطيه زيادة أو ليعطيه طلبه، ما في داعي، أنت تطلب طلبك عند الحاجة من أخيك وأطلب هذا الطلب من غير مبالغة، فإذا كان كتب لك هذا الرزق من عند الله عز وجل سيعطيك هذا أخوك المسلم، لأن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فقد يسخر هذا الشخص لتحقيق طلبك، لإجابة طلبك، وقد يمنحه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم يتوكل على الله عز وجل ولا يسأل الناس إلا عند الحاجة للضرورة، وهذا أفضل له، لكن لو اضطر فيطلب من أخيه ويسأله من غير مبالغة ولا يمدحه في وجهه، لا يثني عليه، هذه أخلاق الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة.
نعم، هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد أيضا والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم، حديث صحيح. وقد يسأل السائل: ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب، بابه إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه؟ وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، فهناك علاقة مباشرة أيضا بهذا الباب، وهذا فقه البخاري رحمه الله. وعلاقة هذا الحديث بالباب أن الإنسان إذا اضطر إلى السفر لتحقيق حاجة، يعني أراد أن يطلب من أخيه المسلم طلبا يسيرا، عنده حاجة من أخيه المسلم واضطر إلى السفر، فصاحبه أخوه بعيد عنه فاضطر إلى السفر وليطلب حاجته عند أحد الناس، لكن لا يدري أن أجله ساقه إلى هناك، قد يكون هذا السفر هو سبب لأن يدرك أجله هناك، لأن الله عز وجل أراد أن يقبض روحه هناك، أن يقبض عبده بتلك الأرض، فجعل له في حاجة. ما هي الحاجة هذه؟ أنه يذهب يطلب من أخيه طلبا يسيرا، هذه العلاقة بين هذا الحديث وهذا الباب. حديث صحيح. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد قبض عبد بأرض إن الله إذا قضى وقدر وحكم بقبض عبد بأرض أن يموت في تلك الأرض جعل له بها أو فيها حاجة جعل له فيها حاجة. وكم من الناس في بلادهم في أمان وفي صحة وفي عافية لكنهم لن يموتوا لم يقدر لهم الموت في بلادهم وفي قريتهم وفي مدينتهم فجاءه المرض وأخذوه للعلاج في تلك القرية أو في تلك البلاد البعيدة ومات هناك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أن يجعل هذا المرض سبب لقبض روحه هناك، فمقدر أن تلك الأرض التي سيموت فيها قضى الله عز وجل وقدر وحكم بأن هذا تقبض روحه هناك على مسافة بعيدة من بلده، فتكون له حاجة يذهب كموظف مثلا أو ممثل لبلده أو لعلاج أو لسياحة أو لغيرها من الأسباب فيموت هناك. فإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة فيأتيها هناك حتى يموت بها يموت هناك في تلك الأرض. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله باب قول الرجل لا بل شانئك. حدثنا موسى قال حدثنا الساعق قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك. أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت نعم والله. قال لقد فتح الله ومكن فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه.
نعم. هذا حديث أو أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا الحديث أو هذا في سنده ضعف لا يصح. وقول البخاري باب قول الرجل لا بل شانئك لا بل شانئك هذه من الألفاظ التي يقولها العرب وهي من الألفاظ الجائزة. لا بل شانئك يعني يحتمل أن يكون بل هنا من البلال طراوة والنداوة والمراد الحياة، وشانئك يعني من الشنآن وهو البغض مع العداوة وسوء الخلق، أي لا يحيا عدوك. هذا العرب يقصدونه، يقول لا بل شانئك يعني لا يحيا عدوك لا يحيا عدوك يعني دعاء على عدوه بالموت. لا بل شانئك الذي يشنأك ويبغضك ويعاديك ويسيء إليك لا بل من البلال طراوة والنداوة والمراد به الحياة يعني لا حياة لعدوك. هذا معناه لا يحيا عدوك. فهذه كلمة عند العرب والأصل فيها أنها جائزة. وهذا الحديث قال حديث سنده ضعيف، هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه سنده ضعيف وقال هذه اللفظة، لكنها هي جائزة هذا الأصل فيها وهي من كلام العرب. وهذا الأثر عن أبي هريرة أثر ضعيف، لكن معنى ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه معناه صحيح جاء في بعض الأحاديث. فيقول البخاري حدثنا موسى قال حدثنا الصعق بن حزن هكذا اسمه وهو ثقة من رواة الحديث وهو ثقة من الثقات في رواية الحديث شيخ موسى شيخ البخاري الصعق بن حزن قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز. هذا أبو عبد العزيز مجهول، هو سبب ضعف هذا الأثر عن أبي هريرة. هذا أبو عبد العزيز مجهول، مجهول. قال أمس عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله، يعني كان عندهم، ونظر إلى السماء إلى نجم، وهذا النجم هو نجم الثريا كما جاء في بعض الحديث. قال والذي نفس أبي هريرة، يقسم أبو هريرة، قال ليودن أقوام ولو أمارات في الدنيا، يعني أقوام يوم القيامة أو في آخر أعمارهم يودون ويتمنون. وهؤلاء الناس صاروا ولاة وتولوا مسؤوليات عظيمة في هذه الأمة وأعمالا. ماذا قال؟ ليودن أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم، نجم الثريا، ولم يلوا تلك الإمارات، يعني يندمون أنهم صاروا ولاة أو أصحاب مسؤوليات عظيمة في هذه الأمة. لماذا؟ لأنه سيحاسبون، كل راع وكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الولايات والمناصب والمسؤوليات على الناس هي مسؤولية أمام الله عز وجل، سيسألون عنها، هل أقاموا فيها شرع الله عز وجل؟ هل اتقوا الله عز وجل فيها؟ هل عدلوا بين الناس فيها؟ هذه مسؤوليات، وأحاديث كثيرة جاءت في هذا. ولذلك على المسلم أن يراجع وينتبه، هذه مسؤوليات أمام الله عز وجل. بل أنه من هؤلاء الناس من تولى ولايات أو مناصب كبيرة وعظيمة في هذه الأمة، يأتون يوم القيامة وأيديهم مغلولة، فإما يفكهم عدلهم أو يهلكهم ظلمهم. ولذلك هنا أبو هريرة قال يودون هؤلاء الذين صاروا ولاة وتولوا هذه الإمارات والأعمال في هذه الأمة. فإمارات هنا يعني ولايات وأعمالا، أنهم كانوا متعلقين عن ذلك النجم، أنهم بعيد عن الحساب، لكن ولم يلوا تلك الإمارات، يندمون على هذه المناصب العالية وهذه الولايات العظيمة والأعمال هذه التي فيها مسؤوليات في هذه الأمة. ثم بعد ذلك أقبل، جاء في عند الإمام أحمد والحاكم، ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا، رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة 362 و2620 هذا الحديث في سلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا، خر من هذا النجم إلى الأرض، ولم يلي من أمر الناس شيئا، لعظم المسؤولية أمام الله عز وجل عن هذه الولايات وهذه المناصب. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وهناك حساب، نسأل الله عز وجل أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا. فهذا الحديث أيضا يسأل لكلام أبي هريرة رضي الله عنه على ما قاله، لكن سند أثر أبي هريرة مثل ما ذكرنا ضعيف. قال ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك، يعني لا يحيى عدوك، أكل هذا ساغى لأهل المشرق، يعني يذكر من الفتن، لأنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن الفتن أبو هريرة رضي الله عنه، فيذكر من الفتن الذي جاء ستكون في آخر الزمان في العراق وفي غيرها، فتن عظيمة وحصل بعضها في عهد الصحابة وفي عهد أبي هريرة رضي الله عنه، وقتل الحسين رضي الله عنه وغيره، واختتل الناس وكثرت الفتن في المشرق، فيشير إلى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال لقد فتح الله مكة، يعني فتح الله عز وجل للمسلمين في عصر الخلفاء الراشدين، منها انتشر الإسلام. ثم قال بعد ذلك تكون أيضا فتن، قال فهو الذي نفس أبي هريرة بيده، يعني من الفتن التي ستكون للمسلمين ليسقنهم حمرا غضابا، يعني أيضا هؤلاء قوم وصفهم كأنما وجوههم المجان المطرقة، المطرقة يعني وجوههم كالترس. المجان جمع مجن، والمجن هو الترس، هذا اللي يستخدم في الحروب لاتقاء من السيوف. والمطرقة يعني وجوههم، وجوههم كالجلود التي في هذه المجان، كالجلد الذي في الترس، وجوههم هكذا خشنة وعريضة. هؤلاء قوم سيفتتن المسلمون بهم في آخر الزمان ويقتتلون معهم. جاءت في ذلك أحاديث، لكن كلام أبي هريرة هنا هذا معناه حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه، يعني يهرب الناس ويرجعون إلى مزارعهم، وذا الضرع بضرعه أيضا هؤلاء الناس الذين جاءوا من البداوة ومن الصحراء ومن الإبل التي يشربون لبنها، جاءوا إلى المدن فيهربون من المدن إلى البداوة. ذو الضرع، صاحب الضرع يذهب إلى ضرعه في البادية يرجع هناك، وهكذا صاحب الزرع يلحق بزرعه ويترك المدينة لكثرة الفتن التي تكون فيها. فهذا معنى الكلام، لكن لأنه جاء في الأحاديث والآثار بمعنى كلامه شرحناه، لكن هذا الأثر لا يصح، أثر ضعيف. نعم.
باب لا يقول الرجل الله وفلان. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال الله وفلان. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله.
نعم، هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا هو موقوف عليه لكن في سنده ضعف كما قال العلماء. باب لا يقول الرجل الله وفلان. ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الألفاظ التي فيها الواو، هذه الواو واو العطف. لماذا؟ لأن إذا عطفت شيئا على شيء فهذا يقتضي التسوية، فإذا قال الإنسان الله وفلان يقتضي مساواة فلان بالله عز وجل، ولو لم يرد هو هذا الأمر. ينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذا اللفظ، ولو ثبت هذا عن ابن عمر لكان أوكد، لكنه سند ضعيف. قال البخاري حدثنا مطر بن الفضل، مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم، سمعت مغيثا يزعم، مغيث هو مجهول، هو مجهول، هو سبب ضعف هذا الأثر عن ابن عمر. سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال الله وفلان. قال ابن عمر لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. فينبغي المسلم أن يتجنب هذا، ولكن الأثر أثر ضعيف لا يصح. آخر حديث. نعم.
باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم، ما شاء الله وحده. هذا الحديث أيضا هنا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، وهكذا النسائي في السنن الكبرى. فالحديث صحيح، والبخاري يقول باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، ويذكر الدليل على عدم جواز هذه اللفظة ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك اللفظي، من الشرك اللفظي. وهذه الواو واو العطف تقتضي المساواة، مساواة مشيئة الله بمشيئة هذا العبد، فهذا لا يجوز، فهذه اللفظة منهي عنها لدليل هذا الحديث، لا تجوز، فهي من الشرك اللفظي، من الشرك اللفظي ولو لم يعتقد الإنسان ذلك. أما إذا اعتقد بأن مشيئة فلان كمشيئة الله فهذا شرك أكبر لا يجوز، لكن الناس يتلفظونها، بعض الناس من جهلهم وبدون قصد الشرك بالله عز وجل هكذا، لكن ينبغي المسلم أن يتركه، لأن جاء فيها النهي هنا في هذا الحديث، ولأن واو هنا تقتضي المساواة، هو حديث صحيح. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأجلح. الأجلح هو الأجلح بن عبد الله الكندي. الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق شيعي هكذا قالوا في ترجمته. وهو صدوق شيعي هذا الأجلح، الأجلح بن عبد الله الكندي. قال عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم جعلت لله ندا، جاء في رواية جعلتني، أجعلتني لله ندا، ندا يعني مثلا وشريكا، ما شاء الله وحده يعني قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، وهذا هو الأكمل، وهذا هو الأكمل. ولو قال الإنسان ما شاء الله ثم شئت، لأن العبد أيضا له مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل هي الكاملة، ولا يشاء الإنسان إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد الأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم فلان لا حرج في ذلك، لكن ليس هو الأكمل. أما قول ما شاء الله وشئت فهذا شرك لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبره شرك، جعلتني لله ندا، جعلتني لله شريكا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر الكلام. فلو قال المسلم هذه الكلمة فقد أشرك بالله عز وجل، وهو الشرك الأصغر. إلا إذا اعتقد المسلم بأن مشيئة الله أو مشيئة المخلوق كمشيئة الله، إذا اعتقد ذلك فهذا شرك أكبر لا يجوز، لكن هي من الشرك اللفظي ما شاء الله وشفت شئت لا تجوز، لأن واو العطف تقتضي المساواة، تقتضي المساواة. أما إذا قال والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، إذا قلت ثم شئت تكون مشيئته هذا العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله ثم شئت فتكون مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرفع عنا سبحانه وتعالى الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.